الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة ورود معلوم كقول تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. هذه المشيئة مثل الإرادة، أن هذه مشيئة مقصود أنها المشيئة الكونية مثل الإرادة الكونية. وقوله تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو يشاء الله لانتصر منهم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة أيضا مشيئة كونية ومشيئة شرعية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحو من هذه الآيات: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة بالكلية، ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. وهو سبحانه وتعالى يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، أن كل شيء يقع إنما هو بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته سبحانه وتعالى. الأشياء التي لم تقع فهي لعدم مشيئته، وهذه حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين. وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره سبحانه وتعالى. والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الجنين: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وقوله: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقوله: إن الله لو شاء لم تناموا عنها، ولكن أراد ليكون لمن بعدكم، يعني يكون لمن بعدكم حكم يتعلمونه. يعني قوله: وقولوا ما شاء الله وحده. قولوا ما شاء الله وحده، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: قولوا ما شاء الله وحده. وقوله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقوله: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وقوله عن الله عز وجل: فذلك فضل أتيه من أشاء. هذا كله يعني في إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له إرادة وله مشيئة، والعبد له إرادة وله مشيئة، وما أراده الله عز وجل وشاءه كان، وما لم يرده ولم يشاءه لم يكن. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ألا تقع الأفعال والأقوال المخلوقات لكان هذا أيضا. ومشيئة العبد وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته والساكن وسكونه. الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، وما يفعل المرء من شيء إلا بما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا أدوات نستطيع أن نفعل بها الأشياء والأفعال والأقوال، ولكن نحن لا نستطيع أن نستخدم هذه الآلة وأن نحدث هذا الفعل إلا إذا أقدرنا الله سبحانه وتعالى على ذلك. فإذا أقدرنا على شيء وكان في مجال الطاعة فيسمى توفيق من الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا لابد ان ننسب كل نجاحاتنا الى الله سبحانه وتعالى، فهذا بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. وما كان يعني من عدم القدرة على الفعل او ان الفعل يكون في باب المعصية فيسمى هذا خذلان، يعني لو منعت من الطاعة او حرمت منها أو وقعت في المعصية فإن ذلك يسمى خذلان من الله سبحانه وتعالى، أنت الذي تفعله لكن يكون هذا خذلان من الله سبحانه وتعالى، وهذا من نفسك، يعني هذا بسبب منك، سبب منك. فإن التوفيق يكون بفضل الله والخذلان يكون بعدل الله، بعدل الله، يعني أن ما وقع منك إنما هذا بسبب منك، يعني في المعصية بسبب منك، وهو بعدل الله سبحانه وتعالى خذلك، يعني ما ظلمك الله سبحانه وتعالى. وأما الذي وفق فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى تفضلا من الله ونعم، وقد لا يكون عمله سببا لهذا، يعني أنت لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. لكن الأعمال سبب لقلب الإيه؟ الرحمة. يعني واحد بيعمل أعمال طاعة لله سبحانه وتعالى فيوفقه الله سبحانه وتعالى، لكن ليست هذه الأعمال أعمال مقابلة، بمعنى أنك فعلت كذا فتستحق كذا، أنت لا تستحق هذا، إنما ما يقع لك تفضلا من الله عز وجل، لأن مهما تعمل من الأعمال أنت لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله، فضلا أن تكون النعم بغير عد ولا حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت متى تكافئ نعم الله؟ فضلا أن تستحق أنت على ما تفعله شيء، لكن هذا تفضلا من الله عز وجل ونعمة بسبب أنك تقربت من الله شبرا فتقرب منك إيه؟ ذراعا، وإذا تقربت منه ذراعا تقرب منه باعا، فتقرب الله إليك أعظم من تقربك إيه؟ إليه. فأنت تكافأ بأشياء كثيرة، أنت صحيح تتقدم خطوة لكن بتاخد عليها أشياء كثيرة، تاخد على الحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف، ويضاعف الله إيه؟ لمن يشاء، ويضاعف الله لمن يشاء. أنت أصلا في الحسنة ما تستحقهاش لأن أنت عبد عند الله سبحانه، والعبد لا يستحق أجرا إذا عمل عند سيده، سيده لا يعطيه إيه؟ أجر، بل العبد لو اشتغل عند غير سيده مين اللي يقبض؟ سيده اللي يقبل. فأنت أصلا لا تستحق أجر على العمل اللي أنت بتعمله، أنك عبد تشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى سيدك ومولاك، ولكن يعطيك أجرا، وده فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. وبعدين يخلي الأجر 10 أمثال، وبعدين يضاعفه إلى 700 ضعف، وبعدين يضاعف لمن يشاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا كله تفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، والسيئة بمثلها ويعفو عن كثير، يبقى الراجل اللي عمل سيئة ده خد مثله، يبقى ما أصابه نتيجة من الخذلان نتيجة السيئة اللي عمله، لكن ما أصابك أنت من التوفيق ما هوش تمن الطاعة اللي أنت عملتها، ده محض إيه؟ توفيق ومنة ومن الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل. لذلك لابد أن تشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر يجلب المزيد، لإن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أنت تفضل في إيه؟ ماشي كده في جلب الحسنات وزيادتها بسيرك في طريق الطاعة. يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل شيء مخلوق، هنا الآية فيها الله خالق وبعدين كل شيء، كل شيء مخلوق، يبقى ما عدا الله عز وجل فهو مخلوق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وخالق أفعالهم، وخالق أفعالهم التي يفعلونها. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ليس هناك من يفعل من ذلك من شيء. وفي الصحيح من حديث الأشعريين ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. وفيه من حديث المصورين من أظلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. يعني هذا في عذاب المصورين يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة، الذرة اللي هي نملة، أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة. فلله الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني كل ما في الكون في الأولى والآخرة هو من خلق الله سبحانه وتعالى. والإرادة أي ومنفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادتي عز وجل ومشيئتي، كما قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الإنسان تابعة لمشيئة إرادة الإنسان تابعة لإرادة اللي هي الإرادة الإيه والمشيئة، الإرادة والمشيئة الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فللعباد قدرة على أعماله، العباد لهم قدرة على ولهم مشيئة، والله خالقه وخالق قدرتهم ومشيئته، وخالق قدرتهم ومشيئته، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. يبقى كل واحد أنا لي قدرة، لي قدرة أشيل دي وأحط دي، هذه آلة اليد أنا أشيل دي وأحط دي، هذه لي قدرة، لكن عند إرادة رفع هذه الكوب، عند إرادة رفع هذا الكوب الله سبحانه وتعالى إما أن يقدرني على ذلك وإما لا، مع أن الآلة موجودة، الآلة اليد هي موجودة، لكن إما أن يقدرني على رفعها أو لا يقدرني على رفعها. فلا بد أن تخلق قوة جديدة عند فعل الفعل، عند فعل الفعل تخلق قوة إيه؟ جديدة تمكنني من إيه؟ من رفعها وإنزالها، أو قد لا أستطيع ذلك. كان رجل يأكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال فلا استطعت، فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه، كان بيأكل بيها، فلما جاء يرفعها ما ترفعتش، من منعه منها؟ الله. مع وجود الآلة موجودة ولا مش موجودة؟ الآلة نفسها المخلوقة اليد موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، لكن لا يستطيع استخدامها. أوقف الله سبحانه وتعالى عملها. يبقى الله سبحانه وتعالى خالق العبد، خالق قدرته، خالق مشيئته، خالق إرادته، ها؟ ولا يمكن للعبد أن يفعل فعلا إلا بما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه القدرة تخلق عند فعل الأفعال، تخلق عند فعل الايه؟ فعل الأفعال. ودي طبعا حاجات بتبقى يعني الإنسان لا يمكن أن يلاحظها. يعني أنا بمد إيدي أو بجيب إيدي، متى خلقت، متى كذا، هذا لا يستطيع الإنسان إدراكه، لأن الآلات اللي موجودة دي أنت لا تستطيع أصلا استيعاب هذه الآلة. اللي أنت لما بتنظر بعينك كده على الصورة اللي موجودة، أول حاجة بتشوف الصورة دي مقلوبة، وبتشوفها أسود وأبيض غير ملونة. لكن هل أنت شاعر بهذا؟ أنت لما تبص عليك الشاعر شايفني مقلوب؟ أنت لا، أنت ترى الصورة مقلوبة وتراها غير ملونة. أول ما تبص نظرتك كده الصورة تتعدل وتتلون وتتكيف ويتحط المعلومات بتاعتها. معني أول ما بص كده أقوم أقول الراجل ده شفته يوم كذا الساعة كذا، وقابلته في الحتة الفلانية، وعرفه من كذا، وكان بيعمل كذا، وبيشتغل كذا، واشتغلت معاه في كذا. كل المعلومات تيجي مع الصورة في نفس الايه، في نفس اللحظة، لحظة وقوع نظري عليه. بس كل هذه الأشياء تحدث دون أن تشعر أنت بها، أنت تشعرش بها. اللمبة دي مثلا بتنور وتطفي، أما دي بتنور وتطفي، لكن مع سرعة النور وإنها بتنور وتطفي كده أنت ما بتشوفهاش، شايفها منورة كده. لكن أنت لو النور ضعيف دلوقتي هتلاقيها عمالة تعمل كده، إن أصلها تردد، تيار متردد، فهتلاقي هي عمالة تعمل كده. لكن مع السرعة عينك ما تجيبش الإيه؟ ما تجيبش إنها بتطفي وتنور. هذه اللمبة مع سرعة الإطفاء والإنارة مرة تانية أنت لا تستطيع إدراك هذا. فده الأمور دي كلها بتجري في الكون وبتجري في البدن بتاعك وأنت لا تشعر به، أنت لا تشعر به. كل الأجزاء اللي في جسمك دي شغالة وبدقة عالية جدا، مع ذلك أنت مش حاسس بكل ما يجري. كل ده بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. والله سبحانه وتعالى خالق كل هذا، وخالق الفعل نفسه، وخالق القدرة على الفعل عند فعله، سواء بالإيجاب أو بالسلب، أن يمكنك منه أو يحرمك من هذا اللي. وبعدين التوفيق، أن أنت ممكن تمسك حجر ترميه ولكن لا تصيب به، يبقى فيه عائق تاني. حتى لو أنت مكنت من فعل الفعل قد لا تصل إلى تحقيق النجاح به، بس لا تصل إلى تحقيق النجاح به. ممكن أنت تروح تشتغل، تشغل مكنة وبعدين تقعد تطلع قماش يطلع بايظ كله. يبقى أنت روحت تشتغل عشان ترزق تقوم تخسر، طوب القماش اللي دخلته تصنعه باظ، تضرب المقص ضربة غلط في التفصيل يضيع طوب القماش كله، تشتغل طول الشهر والنشال يسرق المحفظة في الأوتوبيس، راحت الفلوس. إذن حتى لو مكنت من الفعل، ان ربنا مكنك من الفعل مش بالحتم واللزوم ان انت تنول النجاح او تحقيق الهدف، ده ما زال تحقيق الاهداف ده من الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ يفضل قلبك معلق بالله، يفضل طول حياتك في كل حاجة ما تحسش ان انت مستغنى عن الله. ما تقولش انا ليا ايدين وعندي عضلات وانا اعمل واكسر واشيل واحط وكذا، يفضل انت معلق بمين؟ بالله، ان انت مش هتقدر تعمل كده الا بالله. وذلك يفضل قلبك مع الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله عز وجل. ومنفرد بالإرادة كما ذكر. ثم قال وحاكم جل بما أراده، فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لا يعقب أحد على حكم الله سبحانه وتعالى، لا يعقب أحد على حكم الله سبحانه وتعالى، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. والحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه، في محله، يعني يضع الشيء في المكان المناسب له، المناسب له، هي دي الحكمة. فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته، ولا أحد يرد إرادة الله سبحانه، ولا مناقض لقضائه وقدره. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو فعال لما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني أما نيجي نلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا كافر وهذا مؤمن وهذا بر وهذا فاجر وهذا كذا وهذا كذا، فيجي واحد يقول طب ليه خلق هذا وليه خلق هذا؟ لا، لا يجوز لك أصلا أن تسأل هذا السؤال، أنت ما يجوز لك أن تسأل هذا السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء. أنت لما تيجي معاك مال تنفقه بتاعك، تعطي هذا وتعطي هذا وتشتري هذا وتاكل هذا، واحد يقول لك بتعمل كده ليه؟ أنت تتصرف في ملكك، أنت تتصرف في ملكك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حكيم، يعني لا يفعل عملا عبثا ولا باطلا. الله عن ذلك علوم كبير. مش معنى ان احنا بنقول لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى انه يكون في ملكه عبثا او باطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. انما ما يفعله الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، لحكمة بالغة، كل شيء بحكمة. وحنشوف كل الموجودات ليه خلق الكافر وليه خلق المؤمن، ليه خلق البر وليه خلق الفاجر. لم يخلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا، وإنما الأشياء قد تكون شر من وجه وخير من إيه؟ من وجه آخر. يعني إحنا مثلا عندنا مريض في البيت، ابننا ولا أبونا ولا شيء من إيه، كلنا زعلانين وحزنانين، ها؟ لكن لما تروح العيادة تلاقيها مليانة، تلاقي الدكتور سعيد جدا، مبسوط أوي أوي أوي، كل الناس أهالي المرضى دول قاعدين عاملين كده وزعلانين، والدكتور مبسوط جدا، طالع اخر النهار يعد الفلوس، يقول لك والله النهارده كان يوم طيب جدا وكسبنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا خير بالنسبه للطبيب، لكن شر بالنسبه لاهالي المرضى. واحد صدم سياره يروح للسمكري، السمكري روح بقى ياخد عربون، وروح واخد 2 كيلو لحمه، واخد كيس فاكهه، وراكب تاكس لو ما عندوش عربيه، ومبسوط جدا ان هو النهارده خد له 3-4000 جنيه في العربيه اللي هيصلحها. والراجل اللي دفع ال 4000 جنيه ده مروح زعلان ونكد على البيت كله بالامر ده، فده شر من وجه، لكن خير من ايه؟ من وجه اخر. لكن الخير حتى الحنوتي نفسه، أن الراجل بيموت وأهله عمالين يصوتوا وهو بيمد إيده عايز اللي عايز الفلوس، ما ليش دعوة بالميت. فهو الأمور كلها بتبقى لها وجه خير لها وجه شر. ولم يخلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا. إحنا عندنا الكافر وجوده شر، لكن من ناحية أخرى إن إحنا بنشوف إن الشهيد في المعركة يدخل الجنة وله كذا وكذا وكذا وكذا. الشهيد ده عايز كفار يكونوا موجودين عشان يقاتل معاهم ويقتل وكذا، ها؟ ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني فأدخل الجنة. قال نعم، قال بخن بخن، والله إن عشت حتى آكل هذه التمرات إن عمري إذا لطويل. يبقى مش موجود كفار، مش موجود شهادة، مش موجود شهادة. مثلا الطاعون، الميت في الطاعون شهيد، لو ما فيش مرض الطاعون يبقى ما فيش شهيد في الطاعون، ما فيش هدم ما فيش شهيد، ما فيش حرق ما فيش شهيد، ما فيش غرق ما فيش شهيد. اذا في الامور اللي هي ممكن تبقى شر من وجه، لكن تكون خيرا من وجه ايه؟ تكون خيرا من وجه اخر. حتى الحشرات في التكيف البيئي مثلا، نجد ان هو الفقر شر للناس، ياكل القمح وياكل كذا وكذا وياكل البيت ويقرقد في الملابس، لكن هو خير لحشرات تانية ولطيور تانية، البومة، الصقر، الحدقة، غيره تأكل هذا الفقر، لما تلاقيه هيبقى صيد سمين بالنسبة. فالأشياء بتبقى ممكن يكون لها وجه نراه نحن شرا، لكن من الوجه الآخر يراه غيرنا إيه؟ يراه غيرنا خيرا. يعني أنتوا تصوروا الطبيب ده راح العيادة كده ما لقاش حد مريض، ربنا عفى المسلمين كله، يروح زعلان وهيبقى مش مبسوط، ولو استمرت الحكاية دي لمدة شهر ممكن ما يلاقيش يأكل مش كده. فده الأمور كده اللي عشان نقول إن ربنا له حكمة بالغة في أن يكون اللي. لو ربنا خلق الناس كلهم أغنياء، طب مين يشتغل عند مين؟ لا تعمر الأرض، مين اللي هيشتغل؟ لو أنت معاك فلوس وأنا معايا زيك وكل الناس معاهم أموال مثل بعضهم مش كده؟ طيب في هذه الحالة لو أنا عايز أبني بيت، أنا بجيب ناس تصنع الطوب وناس بتصنع الأسمنت وناس بتصب الخرسانة وناس بتصنع لحديد وناس بتيجي تبني وناس بتعفعل كذا وكذا. طب لو الناس كلها أغنية زي بعضيها، مين يشتغل عند مين؟ مين اللي يشيل أروانة؟ لو واحد، لو كلنا مليونيرات كده، مين اللي هيروح يشيل أروانة عشان يصب خرسانة؟ ها؟ ومين اللي يمسك الحديد في عز النهار ويقعد يتني ويعمل ويطلع على السطح ويفعل هذا؟ ومين مين إذا كنا كلنا أغنياء؟ ولو كنا كلنا فقراء، طب مين هيشتغل عندي؟ هديك ايه انا مش لاقي اكل وانت مش لاقي تاكل؟ مين يشغل مين ومين يعطي لمين وهنجيب منين؟ اذا لابد ان يكون هناك غني وفقير علشان الناس يشتغلوا عند بعض، وتبقى في سنة في عمارة الارض ان الغني يجيب الفقير يشغله عنده، والفقير يتكسب من الغني ويعيش هذه المعيشة والارض تعمر. يقوم مين اللي هيبني البيوت؟ الفقراء. مين اللي هيسوق الترماي؟ مش واحد مليونير. مين اللي هيسوق القطر؟ مش واحد مليونير. مين اللي هيسوق الاوتوبيس؟ مش واحد مليونير. الكمساري مش واحد مليونير. اللي هيقم الارض الكناسه القمامه دي مش واحد مليونير. اللي هينزح المجاري مش واحد مليونير. اذا لابد الناس يكونوا طبقات على هذه الطريقه عشان الارض تعمر، وعشان احنا نخدم بعضنا بعضا. انا الاقي واحد يسلك لي المجاري، واحد يصلح لي السباكه، واحد يعمل لي الكهرباء، واحد يشتغل في النجاره، واحد يشتغل في الحداده. لكن لو احنا كلنا فقراء او كلنا اغنياء، يبقى الارض دي لا تعمر واحنا كلنا ممكن نهلك. لا حد هيزرع ولا حد هيقلع ولا حد كذا، يبقى ممكن نهلك جميعا. اذا هناك حكمه بالغه في ان يخلق الله سبحانه وتعالى الغني والفقير، ويخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح والصالح والطالح، علشان يبقى هناك حكمة من هذا الخلق لعمارة الأرض، لوجود النسل، لكذا، في كل شيء يبقى له حكمة منه. وهذا مقتضى اسم الله الحكيم. يبقى ربنا لا يخلق شيئا عبثا ولا باطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. يبقى من يشأ الله سبحانه يوفقه بفضله، يبقى التوفيق بفضل الله، والإضلال بعدل الله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طب اللي يرد أن يضله ده ظلمه؟ لا، بعدله، إنه مستحق لإيه؟ الإضلال، هو يستحق هذا الإضلال. والذي وفقه الله سبحانه وتعالى ليس على وجه المقابلة، مش على وجه الإيه؟ المقابلة، إن أنت اديتني كذا وليك تمنها كذا، لا، ليس على وجه المقابلة، وإنما فضل من الله إيه؟ ونعمة من الله سبحانه وتعالى. لا تستحق ذلك على وجه المقابلة، وإنما محض فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. أتيت أنت بذلك بإقبالك على الله، مجرد إقبالك على الله وطاعتك له جعل الله عز وجل لك هذا من الفضل. يقول أيضا في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. فمنهم أي من عباده الشقي، وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد، وهو من وفقه وهداه بفضله. ف فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد، وذا طريد بإبعاد الله إياه وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد. فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلال وإبعاده عدل منه وحكمة، وهو أعلم بموقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وأعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يعني الهداية هنا مقصودة اللي هي الهداية الايه؟ اللي هي خلق الهداية في قلب العبد، خلق الهداية في قلب العبد، لأن الهداية لها أكثر من معنى. في هداية الطريق، ودي اللي بيقوم بها الرسل والأنبياء والدعاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين للناس الطريق، وهديناه النجدين، يعني الطريقين. فدي طريقة بيان، بيان الطريق، إن ده طريق الهداية وده طريق الغواية، وده طريق الغواية. وفي هداية جبلية اللي هي هداية المخلوقات إلى ما تحتاج وتفتقر إليه لكي لا تهلك المخلوقات. يعني العجل مثلا، البقرة هتلد عجل صغير، هتجد عجل صغير، العجل هذا بعد مجرد ولادته عجل مهيب، لي يسعى إلى ثدي أمه اللي هو مصدر حياته علشان يعيش. من الذي هدى إلى أن هنا هيجد ما يتغذى به، ولما يجوع يروح رايح عند أمه علشان يرضع من ثدي أمه؟ طب من علمه؟ الله سبحانه وتعالى الله هو الذي علمه أن يفعل هذا. فنجد أن هذه هداية لما يحتاج إليه. البهيمة أيضا تعتش تروح عند المية، تروح عند المية عشان تشرب، تروح عند البرسيم عشان تاكل، تفعل كذا. هذه هداية، هداية الحيوان إلى أو هداية المخلوقات إلى ما تحتاج إليه في حياتها لكي لا تهلك هذه البهائم. فدي هداية جبلية، يعني دي هداية جبلية جبلت عليها الخلائق علشان تستمر في الحياة، عشان تستمر في الحياة، لأن هناك بهائم عجموات لا تفهم شيء ولا تعقل شيء، فلا بد أن يكون هذا مركوز في داخلها، مركوز في داخلها من خلق الله سبحانه وتعالى علشان تهتدي به، وسموه الهداية الايه؟ الهداية الجبلية. ودي يعني هنلاقي ان السبع، الاسد او النمر او الضبع او الذئب او غير ذلك، لو وجد جرو صغير ياكله، لكن معاه عياله ياكلهم، ويبقى اولاده يقعدوا يخربشوا فيه وينطوا عليه ويضربوه وكذا، وهو ينام له مع انه حيوان مفترس، لو لقي فيلا لاكله. والجرو بتاعه الصغير ده يقعد يلطش فيه شمال ويمين، ومهدي لكي يحفظ هذا عشان تستمر حياته، ما بيجيبش عياله ياكلهم. لكن هذه هداية، هذه نوع من الهداية. حتى ابن القيم يحكي مثلا انه رأى فأرة كانت بتشرب الزيت، يعني في اناء فيه زيت، فهي واقفة على حافته بتشرب الزيت، فلما صارت في وضع لا تصل إلى الزيت، يقول صارت تملأ فمها بالماء وتصبه في الزيت، فيعلو الزيت على الماء فتشربه. فبقول من هداها إلى هذا؟ طب ما هي لو عايزة المية كانت تشرب المية، إنما هي بتحط المية في الزيت، لو المية اللي هتطفو يبقى ما فيش فايدة، يبقى كانت تشرب هي المية من الأصل. من الذي هدى الفأرة إلى أن الزيت أخف من المية، وأن الزيت إذا وضعت الماء طاف على هذا الطفى على هذا الفداء، نوع من اللي من هداية الحيوان إلى مصادر اللي هي يعيش بها. فدي بسموها هداية جبلية. وفي هداية اللي هي هداية الطريق، وفي الهداية اللي هي خلق الإيمان وفي في في قلوب الإيه، في قلوب العباد، خلق الإيمان في قلوب العباد هي الهداية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، أي أن جميع أفعاله ومن هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء وجعل أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلال يهدون إلى النار وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها وجعله المؤمن مؤمنا والكافر والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة، أنه لو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وحكمته، حكمة حق وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجله خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى، فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فهذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الأشياء المتضادة. ومن الحكمة أيضا أن احنا نعرف قيمة الأشياء، يعني الإنسان طول ما هو صحيح لا يعرف قيمة نعمة الصحة، وإنما إذا مرض يقوم يعرف ما نعمة الإيه؟ نعمة الصحة. عشان كده أنت مثلا تيجي في يوم تقول ده دراعي ده بيوجعني، متألم مش قادر أرفعه، طول عمره دراعك ده فيك، عمرك ما افتكرته، عمرك ما قلت فيا إيد وفيا دراع وفيا كده، إمتى افتكره؟ أما تبقى مش قادر تحركه، ما يبقى تعبك، ما يبقى فيه مشكلة، تقوم تحس بيه. أنت لا تشعر بأعضائك إلا إذا أصيبت، فتبدأ تقول ده كان سليم، ده الواحد كان بيشيل وكان بيحط وكان بيعمل وكان كذا، فتبدأ تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. إنسان ما يعرفش نعمة المال إلا إذا افتقد هذا المال، إذا افتقد هذا المال، ونعمة الصحة إلا إذا افتقدها، وكذلك نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة البطش ونعمة المشي، فدي ما يعرفش الإنسان قيمتها إلا إذا فقد هذه النعمة. وبالتالي أنت تعرف هذه المتضادات. يعني كما يقال إن الرجل قال لأحد الملوك، قال لو يعني كان عرض عليه الملك، يعني لو عرض عليك الملك تقبله؟ قال لو أنك منعت شربة ماء بكم تفتديها أو تطلبها؟ فقال بنصف ملكي. قال فإن شربتها وحبست فيك بكم تطلب هذا؟ فقال بالنصف الآخر. قال ملك لا يساوي شربة ماء ليس له قيمة. يعني أنت ملك الدنيا مثلا هذه نعمة، ولكن أنت إذا نظرت النعمة الماء ده، لو أنت حرمت من المية دي، واحد هيبيع لك الكوباية دي بنصف ملكك وليس أمامك غيرها تشتري؟ طب إذا حبست في داخلك وانت عايز تتبول هذا الماء وحبست فيك وتشعر بهذا الألم، انت تنفق كل مالك عليه. اذا هذه نعمة ان انت مش حاسس، انت كل يوم بتشرب وكل يوم بتتبول، لكن ما سألتش نفسك ازاي الماء دي انت وجدت ووصلت اليك، وكيف ان الماء ده دخل وازيلت السموم اللي فيه، وبعدين تصرف هذا الى البول وانت تخرجه بسلاسة وما فيش اي مشكلة. روح شوف واحد محبوس في البول بقى وبيتألم طول الليل ويحط له أسطرة والمشاكل اللي بيعانيها من هذا، عشان تعرف قد ايه النعمة اللي انت فيها في شربة الماء اللي شربتها واخرجتها. فدي عشان احنا لما بنشوف الوجه الاخر اللي هو المرض، بنشوف العناء، بنشوف الحرمان، بنقدر نعرف النعمة اللي احنا فيها. فالاشياء تعرف بضدها، الاشياء تعرف بضدها. عشان كده خلق الله سبحانه وتعالى الأضداد. دي حكمة تانية. حكمة تالتة ان ربنا لو خلق شيء واحد قد يقول الايه الملحدون انه لا يستطيع ان يخلق الشر، لا يستطيع ان يخلق الليل، لا يستطيع أن يخلق الفقر، لا يستطيع أن يخلق الضعف، فخلق كل شيء سبحانه وتعالى ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير. فخلق كل الأضداد، الخير والشر والغنى والفقر والصحة والمرض والكفر والإيمان والطاعة والعصيان، كل الأمور هذه من الليل والنهار والظلمات والنور وغير ذلك من الأشياء المتضادة، ليعلم الناس إن إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يبقى دي حكمة من الحكم، بحكمة من الحكم، وحكم كثيرة جدا قد لا نعلمها. إحنا بنتكلم على الحكم اللي إحنا بنعلمها، لكن في حكم كثيرة قد لا نعلمها أيضا. يقول: فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال وأفعال كلها عدل وحكمة، والفعل غير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البت. عايز يقول إن هو كل ما خلقه الله عز وجل خير، ولكن هو شر من ناحية الإنسان، هو شر من ناحية الإنسان، هو الأشياء اللي فيها شر هي من ناحية الإنسان، لكن حتى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الشر فهو خير، حتى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الشر فهو خير. لماذا؟ قلنا لأن الله لم يخلق شرا محضا، وإنما هو خير من وجه وشر من إيه؟ من وجه. فالإنسان هو اللي بيعتبر هذا شر له، وحتى ما كان شر لك فهو خير لك في الحقيقة. يعني إذا ابتلي الإنسان بمرض، فإن يرد الله سبحانه وتعالى بعبد خير يصب منه، يبقى هذا فيه كفارة للذنوب والأثام، فيه خير ولا ما فيهوش خير؟ لكن إنسان شايفه شر، شايف أن المرض شر. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. طيب أنت مبتلى، أنت شر بالنسبة لك هذا الأمر، مع أنه في الحقيقة خير، أنت بترتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. إذا حتى هذا قد يكون هو خير لك، خير لك. المصيبة اللي بتبتلى بها، قد يكون إنسان ابتلي بمصيبة واندفعت عنه ما هو أكبر من واحد راح يركب القطر عشان مسافر القاهرة وعنده مشوار ضروري وحيعمل صفقة تجارية وكذا، وفاته القطار، حزين جدا وشر عليه، بعدين القطار ما وصلش كفر الدوار وولع. يبقى هذا الإنسان طبعا ذلك علوم كبير. مش معنى ان احنا بنقول لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى انه يكون في ملكه عبثا او باطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، انما ما يفعله الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، لحكمة بالغة، كل شيء بحكمة. وحنشوف كل الموجودات ليه خلق الكافر وليه خلق المؤمن، ليه خلق البر وليه خلق الفاجر. لم يخلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا، وإنما الأشياء قد تكون شر من وجه وخير من إيه؟ من وجه آخر. يعني إحنا مثلا عندنا مريض في البيت، ابننا ولا أبونا ولا شيء منه، كلنا زعلانين وحزنانين، ها؟ لكن لما تروح العيادة تلاقيها مليانة، تلاقي الدكتور سعيد جدا، مبسوط قوي قوي قوي، كل الناس أهالي المرضى دول قاعدين عاملين كده وزعلانين، والدكتور مبسوط جدا، طالع آخر النهار يعد الفلوس، يقولك والله النهاردة كان يوم طيب جدا وكسبنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا خير بالنسبة للطبيب، لكن شر بالنسبة لأهالي المرضى. واحد صدم سيارة يروح للسمكري، السمكري روح بقى ياخد عربون، وروح واخد 2 كيلو لحمة، واخد كيس فاكهة، وركب تاكس لو ما عندوش عربية، ومبسوط جدا ان هو النهاردة خد له 3-4 تلاف جنيه في العربية اللي حيصلحها. والراجل اللي دفع ال 4 تلاف جنيه ده مروح زعلان ونكد على البيت كله بالأمر ده، فده شر من وجه، لكن خير من ايه؟ من وجه آخر. لكن الخير حتى الحنوتي نفسه، أن الرجل بيموت وأهله عمالين يصوتوا وهو بيمد ايده عايز اللي عايز الفلوس، ما ليش دعوه بميته. فهو الامور كلها بتبقى لها وجه خير لها وجه شر، ولم يخلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا. احنا عندنا الكافر وجوده شر، لكن من ناحيه اخرى ان احنا بنشوف ان الشهيد في المعركه يدخل الجنه وله كذا وكذا وكذا وكذا. الشهيد ده عايز كفار يكونوا موجودين عشان يقاتل معاهم ويقتل وكذا، ها ليس بيني وبين الجنه الا ان اقاتل هؤلاء فيقتلونني فادخل الجنه. قال نعم، قال بخن والله ان عشت حتى اكل هذه التمرات ان عمري اذا لطويل. يبقى مش موجود كفار، مش موجود شهاده، مش موجود شهاده. مثلا الطاعون، الميت في الطاعون شهيد، لو ما فيش مرض الطاعون يبقى ما فيش شهيد في الطاعون، ما فيش هدم ما فيش شهيد، ما فيش حرق ما فيش شهيد، ما فيش غرق ما فيش شهيد. اذا في الامور اللي هي ممكن تبقى شر من وجه، لكن تكون خيرا من وجه ايه؟ تكون خيرا من وجه الاخر. حتى الحشرات في التكيف البيئي مثلا، نجد ان هو الفقر شر لان الناس ياكل القمح وياكل كذا وكذا وياكل البيت ويقرقد في الملابس، لكن هو خير لحشرات تانية ولطيور تانية، البومة الصقر الحدقة غيره تأكل هذا الفقر، لما تلاقيه هيبقى صيد ثمين بالنسبة له. فالأشياء بتبقى ممكن يكون لها وجه نراه نحن شرا، لكن من الوجه الآخر يراه غيرنا ايه؟ يراه غيرنا خيرا. يعني انتوا تصوروا الطبيب ده راح العيادة كده ما لقاش حد مريض، ربنا عفى المسلمين كله، يروح زعلان وهيبقى مش مبسوط، ولو استمرت الحكاية دي لمدة شهر ممكن ما يلاقيش ياكل، مش كده؟ فده الامور كده اللي عشان نقول ان ربنا له حكمة بالغة في ان يكون لو ربنا خلق الناس كلهم اغنياء، طب مين يشتغل عند مين؟ لا تعمر الارض، مين اللي هيشتغل؟ لو انت معاك فلوس وانا معايا زيك وكل الناس معاهم اموال مثل بعضهم، مش كده؟ طيب في هذه الحالة لو انا عايز ابني بيت، انا بجيب ناس تصنع الطوب وناس بتصنع الاسمنت وناس بتصب الخرسانة وناس بتصنع لحديد وناس بتيجي تبني وناس بتعفعل كذا وكذا. طب لو الناس كلها اغنية زي بعضيها، مين يشتغل عند مين؟ مين اللي يشيل اروانة؟ لو واحد، لو كلنا مليونيرات كده، مين اللي هيروح يشيل أروانة عشان يصب خرسانة؟ ها؟ ومين اللي يمسك الحديد في عز النهار ويقعد يتني ويعمل ويطلع على السطح ويفعل هذا؟ ومين إذا كنا كلنا أغنياء؟ ولو كنا كلنا فقراء، طب مين هيشتغل عندنا؟ هديك إيه؟ أنا مش لاقي أكل وأنت مش لاقي تاكل، مين يشغل مين ومين يعطي لمين وهنجيب منين؟ إذا لابد أن يكون هناك غني وفقير علشان الناس يشتغلوا عند بعض، وتبقى في سنة في عمارة الأرض، إن الغني يجيب الفقير يشغله عنده والفقير يتكسب من الغني ويعيش هذه المعيشة والأرض تعمر. يقوم مين اللي هيبني البيوت؟ الفقراء. مين اللي هيسوق الترماي؟ مش واحد مليونير. مين اللي هيسوق القطر؟ مش واحد مليونير. مين اللي هيسوق الأوتوبيس؟ مش واحد مليونير. الكمساري مش واحد مليونير. اللي هيقم الأرض الكناسة القمامة دي مش واحد مليونير. اللي هينزح المجاري مش واحد مليونير. اذا لابد الناس يكونوا طبقات على هذه الطريقة عشان الارض تعمر، وعشان احنا نخدم بعضنا بعضا. انا الاقي واحد يسلك لي المجاري، واحد يصلح لي السباكة، واحد يعمل لي الكهرباء، واحد يشتغل في النجارة، واحد يشتغل في الحدادة. لكن لو احنا كلنا فقراء او كلنا اغنياء، يبقى الارض دي لا تعمر، واحنا كلنا ممكن نهلك، لحد هيزرع ولا حد هيقلع ولا حد كذا، يبقى ممكن نهلك جميعا. اذا هناك حكمة بالغة في ان يخلق الله سبحانه وتعالى الغني والفقير، ويخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح والصالح والطالح، علشان يبقى هناك حكمة من ان هذا الخلق لعمارة الارض لوجود النسل لكذا، في كل شيء يبقى له حكمة منه. وهذا مقتضى اسم الله الحكيم. يبقى ربنا لا يخلق شيئا عبثا ولا باطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. يبقى من يشأ الله سبحانه وتعالى يوفقه بفضله، يبقى التوفيق بفضل الله، والإضلال بعدل الله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعر في السبيل. طب اللي يرد أن يضله ده ظلمه؟ لا، بعدله، إنه مستحق لإيه؟ الإضلال، هو يستحق هذا الإضلال. والذي وفقه الله سبحانه وتعالى ليس على وجه المقابلة، مش على وجه الإيه؟ المقابلة، إن أنت اديتني كذا وليك تمنها كذا، لا، ليس على وجه المقابلة، وإنما فضل من الله إيه؟ ونعمة من الله سبحانه وتعالى، لا تستحق ذلك على وجه المقابلة، وإنما محض فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. أتيت أنت بذلك بإقبالك على الله، مجرد إقبالك على الله وطاعتك له جعل الله عز وجل لك هذا من الفضل. يقول أيضا في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. فمنهم أي من عباده الشقي، وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد، وهو من وفقه وهداه بفضله. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه، وهو السعيد. وذا طريد بإبعاد الله إياه، وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد. فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وهو أعلم بموقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وأعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يعني الهداية هنا مقصودة اللي هي الهداية الإيه؟ اللي هي خلق الهداية في قلب العبد، خلق الهداية في قلب العبد، لأن الهداية لها أكثر من معنى. في هداية الطريق، ودي اللي بيقوم بها الرسل والأنبياء والدعاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين للناس الطريق، وهديناه النجدين، يعني الطريقين. فدي طريقة بيان، بيان الطريق، إن ده طريق الهداية وده طريق الغواية، وده طريق الغواية. وفي هداية جبلية اللي هي هداية المخلوقات إلى ما تحتاجه وتفتقر إليه لكي لا تهلك المخلوقات. يعني العجل مثلا، البقرة هتلد عجل صغير، هتجد عجل صغير، العجل هذا بعد مجرد ولادته عجل بهيم، ليه يسعى إلى ثدي أمه اللي هو مصدر حياته علشان يعيش. من الذي هداه إلى أن هنا هيجد ما يتغذى به، ولما يجوع يروح رايح عند ايه؟ عند امه علشان يرضع من ثدي امه. طب مين علمه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه ان يفعل هذا. فنجد ان هذه هدايه لما يحتاج اليه. البهيمه ايضا تعتش تروح عند الميه، تروح عند الميه عشان تشرب، تروح عند البرسيم عشان تاكل، تفعل كذا. هذه هدايه، هدايه الحيوان الى أو هداية المخلوقات إلى ما تحتاج إليه في حياتها لكي لا تهلك هذه البهائم. فدي هداية جبلية، يعني دي هداية جبلية جبلت عليها الخلائق علشان تستمر في الحياة، عشان تستمر في الحياة، لأن هناك بهائم عجموات لا تفهم شيء ولا تعقل شيء، فلابد أن يكون هذا مركوز في داخلها، مركوز في داخلها من خلق الله سبحانه وتعالى علشان تهتدي. بدون سموه الهداية الايه؟ الهداية الجبلية. ودي يعني هنلاقي ان السبع الاسد او النمر او الضبع او الذئب او غير ذلك لو وجد جرو صغير ياكله، لكن معاه عياله ياكلهم، ويبقى اولاده يقعدوا يخربشوا فيه وينطوا عليه ويضربوه وكذا، وهو ينام له مع انه حيوان مفترس لو لقي فيلا لاكله. والجرو بتاعه الصغير ده يقعد يلطش فيه شمال ويمين ومهدي لكي يحفظ هذا عشان تستمر حياته، ما بيجيبش عياله ياكلهم. لكن هذه هداية، هذه نوع من الهداية. حتى ابن القيم بيحكي مثلا انه رأى فأرة كانت بتشرب الزيت، يعني في اناء في زيت فهي واقفة على حافته بتشرب الزيت، فلما صارت في وضع لا تصل الى الزيت يقول صارت تملأ فمها بالماء وتصبه في الزيت فيعلو الزيت على الماء فتشربه. فبقول من هداها الى هذا؟ طب ما هي لو عايزة المية كانت تشرب المية، انما هي بتحط المية في الزيت، لو المية اللي هتطفو يبقى مفيش فايدة، يبقى كانت تشرب هي المية من الاصل. من الذي هدى الفأرة الى ان الزيت اخف من المية، وان الزيت اذا وضعت الماء طاف على هذا الطفى على هذا الفداه، نوع من اللي من هداية الحيوان الى المصادر اللي هي يعيش بها. فدي بيسموها هداية جبلية. وفي هداية اللي هي هداية الطريق، وفي الهداية اللي هي خلق الايمان وفي في في قلوب الايه؟ في قلوب العباد. خلق الايمان في قلوب العباد هي الهداية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء، وجعل أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلال يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة، أنه لو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وحكمته، حكمة حق وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجله خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى، فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فهذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الأشياء المتضادة. ومن الحكمة أيضا أن احنا نعرف قيمة الأشياء، يعني الإنسان طول ما هو صحيح لا يعرف قيمة نعمة الصحة، وإنما إذا مرض يقوم يعرف ما نعمة الايه؟ نعمة الصحة. عشان كده أنت مثلا تيجي في يوم تقول ده دراعي ده بيوجعني، متألم مش قادر أرفعه، طول عمره دراعك ده فيك، عمرك ما افتكرته، عمرك ما قلت فيه ايد وفيه دراع وفيه كده، امتى افتكره؟ اما تبقى مش قادر تحركه، ما يبقى تعبك، ما يبقى فيه مشكلة، تقوم تحس بيه. انت لا تشعر باعضائك الا اذا اصيبت، فتبدأ تقول ده كان سليم، ده الواحد كان بيشيل وكان بيحط وكان بيعمل وكان كذا، فتبدأ تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. انسان ما يعرفش نعمة المال إلا إذا افتقد هذا المال، إذا افتقد هذا المال، ونعمة الصحة إلا إذا افتقدها، وكذلك نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة البطش ونعمة المشي. فدي ما يعرفش الإنسان قيمتها إلا إذا فقد هذه النعمة. وبالتالي أنت تعرف هذه المتضادات. يعني كما يقال إن الرجل قال لأحد الملوك، قال لو يعني كان عرض عليه الملك، يعني لو عرض عليك الملك تقبله؟ قال لو أنك منعت شربة ماء بكم تفتديها أو تطلبها؟ فقال بنصف ملكي. قال فإن شربتها وحبست فيك بكم تطلب هذا؟ فقال بالنصف الآخر. قال ملك لا يساوي شربة ماء ليس له قيمة. يعني أنت ملك الدنيا مثلا هذه نعمة، ولكن أنت إذا نظرت بنعمة الماء ده، لو أنت حرمت من المية دي واحد هيبيع لك الكوباية دي بنصف ملكك وليس ليس أمامك غيرها تشتري. طب إذا حبست في داخلك وأنت عايز تتبول هذا الماء وحبست فيك وتشعر بهذا الألم، أنت تنفق كل مالك عليه. إذن هذه نعمة أن أنت مش حاسس، أنت كل يوم بتشرب وكل يوم بتتبول، لكن ما سألتش نفسك إزاي الماء دي أنت وجدت ووصلت إليك، وكيف أن الماء ده دخل وأزيلت السموم اللي فيه، وبعدين تصرف هذا إلى البول وأنت تخرجه بسلاسة وما فيش أي مشكلة. روح شوف واحد محبوس في البول بقى وبيتألم طول الليل ويحط له أسطرة والمشاكل اللي بيعانيها من هذا، عشان تعرف قد إيه النعمة اللي أنت فيها في شربة الماء اللي شربتها وأخرجتها. فدي عشان إحنا لما بنشوف الوجه الآخر اللي هو المرض ونشوف العناء بنشوف الحرمان بنقدر نعرف النعمة اللي إحنا فيها. فالأشياء تعرف بضدها، الأشياء تعرف بضدها. عشان كده خلق الله سبحانه وتعالى الأضداد. دي حكمة تانية. حكمة تالتة، إن ربنا لو خلق شيء واحد قد يقول الإيه الملحدون إنه لا يستطيع أن يخلق الشر، لا يستطيع أن يخلق الليل، لا يستطيع أن يخلق الفقر، لا يستطيع أن يخلق الضعف، فخلق كل شيء سبحانه وتعالى ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير. فخلق كل الأضداد، الخير والشر والغنى والفقر والصحة والمرض والكفر والإيمان والطاعة والعصيان، كل الأمور هذه من الليل والنهار والظلمات والنور وغير ذلك من الأشياء المتضادة، ليعلم الناس إن إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يبقى دي حكمة من الحكم، بحكمة من الحكم، وحكم كثيرة جدا قد لا نعلمها. إحنا بنتكلم على الحكم اللي إحنا بنعلمها، لكن في حكم كثيرة قد لا نعلمها أيضا. يقول فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال وأفعال كلها عدل وحكمة، والفعل غير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافة إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، فمن جهة إضافته إلى فعل العبد لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة، وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البت. عايز يقول إن هو كل ما خلقه الله عز وجل خير، ولكن هو شر من ناحية الإنسان، هو شر من ناحية الإنسان، هو الأشياء اللي فيها شر هي من ناحية الإنسان، لكن حتى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الشر فهو خير، حتى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الشر فهو خير. لماذا؟ قلنا لأن الله لم يخلق شرا محضا، وإنما هو خير من وجه وشر من إيه؟ من وجه. فالإنسان هو اللي بيعتبر هذا شر له، وحتى ما كان شر لك فهو خير لك في الحقيقة. يعني إذا ابتلي الإنسان بمرض فإن يرد الله سبحانه وتعالى بعبد خير يصب منه، يبقى هذا فيه كفارة للذنوب والأثام، فيه خير ولا ما فيهوش خير؟ لكن إنسان شايفه شر، شايف أن المرض شر. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. طيب أنت مبتلى، أنت شر بالنسبة لك هذا الأمر، مع أنه في الحقيقة خير، أنت بترتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. إذا حتى هذا قد يكون هو خير لك، خير لك. المصيبة اللي بتبتلى بها، قد يكون إنسان ابتلي بمصيبة واندفعت عنه ما هو أكبر من واحد راح يركب القطر عشان مسافر القاهرة وعنده مشوار ضروري وحيعمل صفقة تجارية وكذا، وفاته القطار، حزين جدا وشر عليه. بعدين القطار ما وصلش كفر الدوار وولع. هذا الإنسان كان كل المشكلة عنده أنه هو هيخسر صفقة ممكن ترتب عليها مثلا آلاف الجنيهات من المكاسب وأشياء من، لكن كان ممكن يموت، كان ممكن يموت. فهو بالنسبة له التأخر عن القطار ده شر، لكن هذا خير له في الحقيقة. لكن هو لا يدري مصلحته، الإنسان لا يدري أصلا حتى مصلحة نفسه ما يدري، لا يستطيع أن يحصل لنفسه ما يحب. ولذلك قالت الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما تكلموا عن الشر نسبوه إلى الإيه؟ فبني الفعل في إرادة الشر للمفعول، فقالوا إن لا ندري أشر أريد، ما قالوش أراده الله، وإنما قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جم في الرشد والخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه، وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد. هو شر بالنسبة لإضافته إلى إضافته إلى الله سبحانه وتعالى هو خير، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه لإيه؟ لحكمة، خلقه لحكمة. وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن وقاه الله السيئات وأعاده منها وقاه عقوباتها من باب الاستلزام. فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحق من ألمها، وذلك بما كسبت يداه. فأفعال الله عز وجل كلها بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته سبحانه وتعالى. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه. فهذا يعني توفيق الله سبحانه وتعالى للعباد، أو خذلان الله سبحانه وتعالى للعباد. يستوجب الحمد على اقتضاها الضمير للحكمة، يعني فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعل ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعدائهم. هو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه. وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا ربا إلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده سبحانه وتعالى. يقول مسألة: فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كونه كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟ قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، يعني الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي. ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكون كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية في قوله تعالى وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وقول تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قول تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قول تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. يعني المشيئة بالنسبة للإرادة والقضاء والأمر دي فيها كوني وفيها شرعي. الكون ما فيش تلازم فيه بينه وبين المحبة، فالله سبحانه وتعالى يوجد كونا ما يحبه وما لا يحب، وأما شرعا فلا يوجد إلا ما يحب، فلا يأمر إلا بما يحب ولا يريد إلا بما يحب ولا يقضي إلا بما يحب، هذا في الشرع. لكن في الكون لا تلازم بين المحبة وبين الإرادة الكونية أو الأمر الكوني أو القضاء الكوني، لأن الله سبحانه وتعالى يوجد ما يحب ويوجد ما لا يحب سبحانه وتعالى. ومثال الإرادة الشرعية قول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا يعني وصى. ومثال الأمر الشرعي قول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى والرضا، فلا يأمر إلا بما يحب. هنا المفترض تبقى الشرعي مش كده؟ هنا المفترض تبقى الكون الشرعي، ها؟ ان هو كتبها هنا الإرادة والقضاء والأمر الكون القدر، هي تبقى الشرع هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضا، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضى ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ده في الشرع. ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. يبقى التلازم هنا في حق المؤمن المطيع، لأن المؤمن المطيع بيتحقق في الإرادة الكونية والإرادة الشرعي والقضاء الكوني والقضاء الشرعي والأمر الكوني والأمر الشرعي، إنما بنختلف في الكافر. ولهذا قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم الدعوة إلى جنة التي هي دار السلام وأنه يدعو إلى ذلك جميع خلقه. مسألة، فإن قيل أليس بممكن في قدرتي تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ أيوة ممكن، بس هو خلق ذلك لحكمة، يعني خلق الطائعين وغير الطائعين لحكمة. قلنا بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الأحاديث الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله هو مقتضى حكمته وأسماء حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثر صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صلي على محمد.
السلام عليكم. أيها حسن. لا أنا في الدرس. في الدرس ما عنديش معلومة. في حاجة ولا إيه؟ طيب ماشي.
يقول مسألة: واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ فنقول: الحمد لله، إيمانا بإلهيتي وربوبيتي وأسمائي وصفاتي، واستسلاما لأقداري وإرادتي، وتسليما لعدلي وحكمتي. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك، البحث من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائي وصفاتي، والتسليم لأقداره، واليقين بعدله وحكمته، والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمنا، ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. وفي الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني هذا الفهم الدقيق، أن هو المعصية لا يحبها الله ولا يرضاها ويكرهها وكذا، لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ يترتب عليها من محابه أشياء كثيرة جدا، منها التوبة، منها الاستغفار، منها الإذعان، منها الانكسار، منها ما يترتب عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه عبادة تقام مع وجود الايه؟ المعاصي. لو كل الناس طائعين يبقى ما فيش أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. يعني في طاعات بتنشا، في جهاد في سبيل الله بينشا نتيجه وجود كفار ومسلمين، ينشا الجهاد في سبيل الله وتقع الشهاده، وكل ذلك من محبه سبحانه وتعالى. لكن المعصيه ذاتها مكروهه لله سبحانه وتعالى، انما قد ينشا عنها من الطاعات. يعني حتى بعض السلف كان يقول: رب معصيه ادخلت صاحبها الجنه، ورب طاعه ادخلت صاحبها النار. المعصية اللي أدخلت صاحبها الجنة أنه هو لما عصى المعصية ظل منكسرا طول حياته، كل ما يفتكرها يحدث لها طاعات ويكثر من الاستغفار والتوبة والندم ويتصدق ويصلي ويصوم لأجل أن يمحوها. فهذه المعصية ترتب عليها نفع كبير بالنسبة له، أن جمع حسنات كثيرة جدا بسبب انكساره من هذه المعصية. فرب يعني هذه المعاصي وإن كانت مكروهة لله سبحانه وتعالى، إنه قد يترتب عليها من الطاعات ما يكون من محب الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات، وعدم محبته والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محب الله، وألا يصدر عنها شيء يكره الله عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه، فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والأذكار والإدكار وعدم الإصرار، فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هنلاقي هنا في هنلاقي أشياء كثيرة جدا من معاني في المعنى الذي تكلم فيه المصنف. فيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى وهذا مما يكره الله عز وجل. ذكروا الله هذا مما يرضاه الله وإيه ويحبه. فاستغفروا لذنوبهم وهذا مما يحبه الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ده عرفوا أنهم لهم رب يغفر الإيه يغفر الذنوب عرفوا أن لهم رب يغفر الذنوب. ولم يصروا على ما فعلوا خوفا منه سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. ثم ترتب عليه الجزاء بعد ذلك. وفي الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهذه السيئة وإن كانت يعني غير محبوبة لله سبحانه وتعالى ومكروهة له لكن قد يترتب عليها من الطاعات ما هو محبوب لله عز وجل. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات يسمعه الواسع للأصوات. هذا في إثبات البصر لله سبحانه وتعالى المحيط بجميع المبصرات وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهما متضمن اسمي السميع البصير. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره ما أسمعه. وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. وفي قوله تعالى أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا. وقال البغوي أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. فهذا في إثبات صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى. والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات كذلك كما ذكرنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير. يعني عائشة تقول أنا كنت في جانب من الحجرة والمجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وأسمع كلمة وكلمة لا وينزل قول الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، فكان للكفار أن يقولوا ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر، لأنه نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وكان إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني مش هيبقى إله إذا كان لا يسمع ولا يبصر. فهؤلاء أوجدوا حجة لهم، قالوا لا، في إله لا يسمع ولا يبصر، لأنهم نهفوا الأسماء إليه صفات الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية في نفي الصفات، مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا به كما أخبر، ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو السميع البصير وليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره سبحانه وتعالى. وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، أي مما أثبته الله سبحانه وتعالى أثبته له رسوله أنه عليم بعلم، وأنه علمه محيط. عليم بعلم لأنه المعتزلة قالوا إيه؟ عليم بلا علم، محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية. وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه سبحانه وبمرأة منه ومسمع، لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والقليل والحقير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وسع ربنا كل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعيني خيرا لي في عاجل الأمر وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقية أمري، فاقدره لي وأسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقية أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وفي دعاء الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم. يعني هذه الحديث أيضا فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات ولو كان كيف يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال في المستحيلات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. حتى هذا مستحيل أن يكون فيها في إلهين، لكن حتى لو كان هذا من المستحيلات ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا، فبعدا للقوم الظالمين. يقول: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى إلى شيء، يعني خلق الخلق سبحانه وتعالى وهو غني عنهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق عباده أو خلقه لجلب نفع أو دفع ضر عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فله الغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء. عشان كده في بعض الكلمات الناس ممكن يكلموها بدون ما يعوا معناها، وهذا فيه خطأ شرعي، إنه يقول لك ربنا عايز كده، ربنا لو كان عايز كان كذا، لو كان يعوز أو شيء من هذا. العوز هو الحاجة والفقر، وبالتالي هذه الكلمة لا تليق، يعني هنا نقول ربنا يريد هذا، أراد هذا كذا، يعني حنجي حتى بالدعاء وهي بتقع منهم، يعني دون إرادة المعنى، يعني دون أن يكون إرادة المعنى. لكن هذه الكلمة ما ينفعش ان احنا نقول ربنا عايز كده، او ربنا عايز منك ايه، او شوف ربنا عايز منك ايه واعمله، او شيء كده. لا، هذه الكلمة خطأ، لانها فيها حاجة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء سبحانه وتعالى. جل ثناؤه تعالى شأنه تعظيما له وتمجيدا، وكل شيء رزقه عليه، لا رازق له سواه، لا ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وكلنا معشر مخلوقات مفتقر إليه سبحانه وتعالى، لا غنى لنا عنه طرفة عين. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به. فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يعني هذه الآيات تدل على أن جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه، لا قيام لها إلا بالله سبحانه، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الله عز وجل هو الذي يرزقهم، لا يحتاج منهم إلى شيء سبحانه وتعالى. فما في كما بين ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عاب على اليهود لما قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه، وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع، ولا ينقص معصية من عصى. إنكم لن تبلغوا نفعي تنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن طاعة الطائعين لا تزيد في ملك الله شيء، ولا معصية العاصين تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها النفقة، سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. وفي حديث الاستسقاء وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. فهذا فيه يعني إثبات الغنى لله سبحانه وتعالى، وأنه غني عن العالمين، وأن طاعة الطائعين لا تزيد في ملكه، ومعصية العاصين لا تنقص من ملكه، وأن العباد كلهم والمخلوقات كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن رزق العباد إنما هو من عند الله، ولا قوام للعباد إلا بالله، لا يقومون إلا به سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لو أردنا استقصاءها لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. فسبحان من وسع خلقه بغناه وافتقر كل شيء إليه وهو الغني عما سواه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ده آخر كده، وصلنا إلى وصلنا الجزئين ببعض. طيب.